الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. باقر كاني يلتقي أمريكي مورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. حزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. ومقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. التفاصيل. التقى مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في فيينا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أمريكي مورا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. وتباحث الجانبان حول مسار المفاوضات التي ستجري خلال الأيام القادمة، حيث استؤنفت جلسات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا أمس بعد توقف دام 3 أيام بمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد. وأضاف مصدر أوروبي بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تفاعلا بين الجميع، حيث جرت محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية. أكد الأمين العام لحزب الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وقال السيد حسن نصر الله خلال مهرجان الوفاء والكبرياء الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، أن تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين ما زالت مستمرة حتى اليوم. وذكر سماحته بوقوف الشهيد سليماني إلى جانب الشعب العراقي ومساهمته في تأسيس المقاومة، وأضاف أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء، وأضاف أن دماء الشهيدين تستصرق العقول والضمائر في العالمين العربي والإسلامي، مشددا على أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. تتواصل مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، حيث أقامت العتبة الرضوية في مسجد المقدسة حفلا تابينيا على روح الشهيدين بمشاركة شعبية ورسمية. التفاصيل في هذا التقرير.
في رحاب الإمام الرضا عليه السلام، استضافت العتبة الرضوية حفلا تابينيا لأحد خدام المرقد الطاهر الحاج قاسم سليماني ورفاقه كالحاج أبو مهدي المهندس، بمشاركة الزوار والزائرات من بلدان عربية مختلفة.
بالحق إنه أصبح رمزا للأمة الإسلامية المقاومة، الأمة الإسلامية الصامدة في وجه الاستكبار العالمي.
الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس قادة المقاومة، من قادة المقاومة، يعني هم ما ماتوا لأنهم مشاعل نور لكل المناضلين ولكل المجاهدين.
خادم الرضا هو العنوان الأبرز للحاج قاسم سليماني في الجمهورية الإسلامية، حيث كان خادما في الحرم الرضوي الشريف، ويأتي هذا الحفل تكريما وتقديرا لجهوده في ساحة الدفاع عن المقدسات الإسلامية في العراق وسوريا.
الحاج قاسم سليماني حي في ضمير الأمة الإسلامية.
إحياء هذه المناسبة هي إحياء الانتصارات وإحياء كلمة الحق على الباطل وضد الاستكبار العالمي.
مسيرة جهاد استمرت 4 عقود أثمرت عن تخليد اسمي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ذاكرة شعوب محور المقاومة، فعنوان قادة النصر لهذين الشهيدين يرمز لسيرة في الدفاع عن المظلومين من دمشق وكربلاء حتى القدس.
صرح مصدر أمني عراقي أن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من تدمير الطائرتين، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية على حد قوله. ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من يومين ضد الوحدات الأمريكية في العراق بعد هجوم مماثل استهدف قواتها مؤخرا. ميدانيا أطلقت قيادة عمليات الحج الشعبي بمحافظة ديالى عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من عصابة داعش الإرهابية. أعلن حزب الأمة القومية السودانيين طريق الخلاص هو في استئناف شرعية الوثيقة الدستورية والتحول المباشر إلى الحكم المدني. وجاء في بيان لحزب الأمة القومية أكبر قوى إعلان الحرية والتغيير أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دليل دامغ على فشل كل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدا رفضه لأي سيناريو جديد لتمدد الانقلاب في البلاد. وبتنحيه عن منصبه أخلى حمدوك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أواخر أكتوبر الماضي، فيما تتصاعد المخاوف من العودة لنظام استبدادي وسط ردود باردة من الغرب والأمم المتحدة. أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن المروحية من طراز عطاليف أو الخفاش وقد سقطت في البحر الليلة الماضية خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وأظهر مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في مكان لا يبعد كثيرا من الساحل. أعلنت الصين أنها تتواصل تحديث ترسانتها النووية مطالبة الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتهما النووية. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن وموسكو ما زالتا تمتلكان 90% من الرؤوس النووية بالعالم وأن عليهما خفض ترسانتهما النووية بشكل ملزم وقانوني، مضيفا أن تمديد معاهدة ستارت 3 خطوة مهمة ولكنها غير كافية. من جهتها قالت متحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن توقيع قادة القوى النووية على بيان منع الحرب النووية سيساعد في خفض مستوى التوتر الدولي وكبح سباق التسلح والمساعدة في بناء الثقة وإرساء أسس المستقبل. وكان قادة روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا قد أصدروا بيانا بشأن منع الحرب النووية. أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الصباح اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس المجلس افتتح الاجتماع الذي شهد انسحاب 13 نائبا عند أداء اليمين، مضيفة أن بنود الجلسة تضمنت برنامج عمل الحكومة حتى العام 2024. وأخيرا سجلت الولايات المتحدة قفزة قياسية بمعدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 1,000,000 حالة في يوم واحد، وهي أعلى رقم منذ بداية الجائحة أثر تفشي متحور ميكرون. كما ارتفع تعداد المصابين بكورونا في إيطاليا إلى أكثر من 5,000,000 حالة، في حين تجاوزت نسب الإصابة في روسيا حاجز 10,500,000 شخص. إلى ذلك فرضت السلطة الصينية حجرا صحيا على مدينة يوتشو بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا. ختام النشر العناوين الرئيسية. باقر كاني يلتقي إنريكي مورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. حزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. ومقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي شرع الشرائع طريقا وسننا، والحمد لله الذي يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، والحمد لله الذي يجزل العطايا لمن كان محسنا، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، والتحيات الزاكيات لأئمة الهداية والصلاح والمنى. جمال البداية من جمال اسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الملتزم مع مديحة نبوية بحرانية نتعرف على صاحبتها بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ندى الخابوري المعروفة أدبياً بندى محمد اللواتية عام 1987 في مدينة مسقط بسلطنة عمان. حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السلطان قابوس، وهي تكتب الشعر والخواطر والمقالات لبعض الصحف والمجلات في سلطنة عمان وخارجها، كما شاركت في بعض المسابقات الحسينية في السلطنة والسعودية ونالت مراكز متقدمة، منها مسابقة أجمل خاطرة في الأمسية الشعرية الحسينية في مجمع أهل البيت عليهم السلام، ومسابقة الشعر الحسيني من اللجنة الثقافية بأوقاف اللواتية، ومسابقة منتدى قلائد ملائكية فيما لها ديوانان شعريان من دار أطياف أسمتهما وصال يشبه الجنة ودالية ماء. تفضلوا بالمتابعة.
عبرات الفراق. ضم الحنين إلى فتات فؤاديا ذكراك حيث أراك بدرا هاديا، أستنطق الأشياء حولي كي أرى في سدرة الآمال قطفا دانيا، تبرا أراك بكربلاء تصب في درب الحسين بهاءه المتسامية، من دون أكفان لتنسج من دم كالعطر ثوبا للمودة قانيا، قد طرزته يداك بالخلد الذي شكلته مذ كان طفلا زاكيا، يا سيد الضوء الذي نحت المنى ثمرا تجلى في الخرائط رابيا، أمعنت في رسم الطريق إلى الهدى دون الدوات فصار دربا ساميا، وبرغم شح في قراطيس المدى نور السماء بدا جليا زاهيا، ذي يثرب الحزن تودع شمسها يا أبيض المعنى فداك حياتيا، ذي فاطم الزهراء من أوجاعها جادت بآي الوجد دمعا داميا، قد أمسكت بجدائل النور الذي ينسل كي يسقى لقاء غاليا. وأصيب كل الكون يا قلب الورى بك إذ فقدنا فيك وحيا هاديا. فإلى إله الكون نشكو همنا والدمع يحكي في الدهور مآسيا. وعزاؤنا في الفقد أن بعصرنا طيفا من الأنوار فينا جاريا. قد شع من مولى الزمان ببعدنا ذكرا حكيما في الورى متناميا. ذكرا حكيما في الورى متناميا.
أعزائنا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم قراءة أبيات للشاعرة البحرينية ندى الخابوري حملت عنوان عبرات الفراق. شاكرين لحضراتكم جود متابعتكم، ودمتم هانئين منعمين بالعافية.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
Thank you.
الإيرانيون والشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي، آملين أن تغدو دقائق مفيدة وممتعة تحت ظلال واحة غناء أخرى من واحات الشعر العربي في بلاد إيران. مستمعين الكرام، في المجلس الثالث من كتابه المجالس السبعة يعقد الشاعر جلال الدين الرومي يعقد مقارنة بين درجتين من درجات السير والسلوك في طريق عبادة الخالق الأحد. هاتان الدرجتان هما درجة الزهد التي يمثلها الزاهدون، ودرجة العرفان التي يجسدها العارفون بالحق تعالى. وبطبيعة الحال فإن درجة العرفان هي أعظم وأسمى لدى العرفاء من درجة الزهد، ذلك لأن الأخيرة تمثل المرحلة الأولى من مراحل السير والسلوك في طريق الوصول إلى العبادة الحقيقية للخالق جل وعلا. فالزاهد لدى العرفاء يستولي عليه وهو في بداية سلوكه لطريق العبادة التفكير السطحي، فكل همه أن يعرف ظاهر الأعمال وكيفيتها ومصاديقها دون أن يتعمق فيها، ويكلف نفسه عناء معرفة أسبابها وجذورها وحقيقتها. أما العارف فإنه قد تجاوز هذه المرحلة من التفكير السطحي، فإذا بنا نراه يحاول دوما أن يتفكر في جوهر الأعمال والأفعال ويغوص في حقيقتها وماهيتها، محاولا أن يصل إلى قناعة تامة بشأن فلسفة الأعمال التي يقوم بها، لكي تكون بذلك عبادته للباري الأحد عبادة حقيقية صادرة عن صدق وإخلاص. فالزاهد يقول كيف أصنع، والعارف يقول كيف يصنع، والعقل يخاطب الخلق قائلا لا تكونوا من أبناء العمل وكونوا من أبناء الأزل، أي لا تكونوا أبناء لحظتكم وحاضركم الذي تعيشون فيه، وإنما مدوا بأبصاركم إلى المستقبل، بل حاولوا أن تتجاوزوا المستقبل إلى الأزل. إلى هذا المعنى أشار المولوي في قوله: نظر الزاهدين في الأعمال نظر العارفين في الضمحلال، صحوة الزاهد من الأعمال سكرة العارف من الإجلال، عمل البر متك الزاهد مطمح العارف لدى الواحد، ذا يرى نفسه بفعل البر ذاك للحق شاهد في السر، ذاك إحسانه مدى معدود عارف الحق هادم المحدود، ذاك في الأرض عمره يفنى عارف الحق في البقاء سما، مسكن الزاهدين في ذا الفرش همة العارفين في ذي العرش. وكعادته في كل مجلس من مجالسه السبعة، يبتدئ مولانا مجلسه الرابعة بمقدمة عربية جميلة يتحدث فيها عن آيات الله سبحانه وتعالى في الطبيعة وما حوته من دلائل قدرته ودقة تدبيره وعظيم نعمه وآلائه في بره وبحره وسمائه. يقول الشاعر جلال الدين في هذه المقدمة: الحمد لله مقدر الكائنات وما فيها، ومدبر الموجودات وباريها، مظهر كتائب السحاب على أكناف الهواء ومنشيها، فإذا سلت البروق سيوفها على أعجاز العوادي وهواديها، أرسل السهام الأقطار إلى أغراض الأوطار ومراميها، ونادى خطيب الرعد على منبر الغيم تبارك الله مجريها ومرسيها. العليم الذي لا يعزب عن علمه خطرات الأقلام في مدارجها، ولا خطوات الأقدام في مجاريها. البصير الذي لا يخفى على بصره أصناف الدرر في أعطاف الأصداف ومطاويها. السميع الذي يسمع بريد أصوات الأنام في غلبات الظلام وذياجيها، وترصيع الألحان من الأطيار على أغصان الأشجار ومراقيها. المتكلم بكلام قديم أزلي جل عن نغمات اللغات وحركات اللهجات، وتقدس عن رسوم رفع ظروف وحروف يواليها في القراءة تاليها. وبعد أن يتحدث مولوي في هذا المجلس باللغة الفارسية التي رصعها بالأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العارفين والحكماء عن منزلة ومكانة العباد الذين يضحون بأنفسهم في سبيل خلاص الآخرين، يختتم الشاعر مجلسه هذا ببيتين عربيين عبر من خلالهما عن حبه وإرادته لمستمعيه وعواطفه ومشاعره الجياشة الصادقة إزاءهم، وأنه إنما يختتم خطابه لهم عن كره لفراقهم. يقول مولوي في هذين البيتين اللذين لا ندري بالضبط هل هما من نظمه أم أنه رواهما لشاعر آخر: كتبت كتابا والفؤاد معذب، وقلبي على جمر الرضا يتقلب، وكنت أظن الموت أصعب فرقة، ففرقتكم عندي أشد وأصعب. ولقيمة العلم ومكانته السامية الرفيعة خصص جلال الدين الرومي مجلسه الخامسة، إلا أننا لا نلاحظ في هذا المجلس أبياتا أنشدها الشاعر باللغة العربية، وكأنه استغنى عنها بغزارة الأحاديث النبوية التي رواها في هذا المجلس، أضف إلى ذلك المقدمة العربية التي استهل بها مجلسه هذا. ومن بين الأحاديث التي رواها المولوي في هذا المجلس حول قيمة العلم والعلماء قوله: العلم حياة القلوب، والعمل كفارة الذنوب، الناس رجلان، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وسائر الناس همج ارتعوا في رياض الجنة. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قيل: وما الرتوع؟ قال: الرغبة في الدعاء. من أحب العلم والعلماء لم تكتب له خطيئة قط. وفي المجلس السادس الذي يعد أقصر مجالسه يبسط مولوي الحديث في وعظه وإرشاده لمستمعيه عن مزالق الغفلة، وكيف أن الشيطان الرجيم يحاول أن يستدرج الإنسان ليسقط في تلك المزالق وليرين على قلبه غشاوات الغفلة، فيصبح قاسي القلب مريض الفؤاد لا يرعوي ولا يستجيب لداعية النصح والرشاد، ولا تحرك قلبه دواعي الزجر والإنذار. يقول مولوي في مقدمة مجلسه هذا بأسلوب قريب من النظم بما حوى من سجع: الحمد لله المقدس عن الأضداد والأشكال، المنزه عن الأنداد والأمثال، المتعالي عن الفناء والزوال، القديم الذي لم يزل ولا يزال، مقلب القلوب ومصرف الدهور والقضاء ومحول الأحوال، لا يقال متى وإلى متى، فإطلاق هذه العبارة على القديم محال. أبدأ العالم بلا اقتداء ولا مثال، خلق آدم وذريته من الطين الصلصال، فمنهم للنعيم ومنهم للجحيم، ومنهم للإبعاد ومنهم للوصال، منهم من سقي شربة الإدبار، ومنهم من كسي ثياب الإقبال، قطع الألسنة عن الاعتراض في المقال، جل ربنا عن الممارات والجدال، ومن أين للخلق التعرض والسؤال، وقد كان معدوما ثم وجد، ثم يتلاشى ويسير سير الجبال، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. وفي مجلسه السابع والأخير من كتاب المجالس السبعة يفصل مولوي الكلام حول العقل وقيمته ومنزلته بين النعم الأخرى التي أنعم الخالق سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ولا ريب في أن العقل هو الفيصل بين الإنسان والحيوان، وبه فضل الله تبارك وتعالى الإنسان على سائر المخلوقات والكائنات حتى الملائكة وسكان الملأ الأعلى. طبعا شريطة أن يسخر الإنسان موهبته الإلهية هذه لصالح أخيه الإنسان، وأن يوظفها على الوجه الأمثل والأكمل، وأن يعرف قدرها وقيمتها، وأن يستغلها للتغلب على أهوائه وشهواته الحيوانية في الحدود التي أمر بها الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العقل يعتبر أعظم وأسمى وأقدس مخلوق خلقه الباري عز وجل في هذا الكون، فعليه مدار الحساب، وعلى أساسه يثيب الخالق أو يعاقب. وعلى هذا الأساس جاء في الحديث القدسي الذي يرويه لنا مولانا في بداية مجلسه السابع: إن الله تعالى لما خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: افهم ففهم، قال له: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي وعلوي وارتفاع مكاني واستوائي على عرشي وقدرتي على خلقي، ما خلقت خلقا أكرم علي منك ولا أحب إلي منك، بك أعرف وبك أعبد وبك أطاع وبك أعطي وبك أعاتب، لك الثواب وعليك العقاب. يبدو أن وقت البرنامج مستمعينا الكرام قد شارف على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نبتدئ معكم لقاء جديدا مع برنامج مع كتاب الله. ومعنا في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك الموسوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا بالجميع.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيد مالك، نستمر في الحديث حول السنة التاريخية التي أسميتموها بسنة الإمداد، انطلاقا من آية الله البينات. سنة الإمداد كما تفضلتم في ملخص أنها الإمداد الإلهي يعم الجميع، سواء كان مؤمنا أو كافرا، وذلك بحسب الأسباب.
نعم.
ثم تبقى الآخرة هي العطاء الوافر والعطاء الجزيل والباقي للمؤمن في كل الأحوال، وأن متاع الحياة الدنيا زائل.
نعم.
في النهاية. ولكن هنا نريد أن نتوقف عند طبيعة هذه السنة، سنة الإمداد للمؤمن والكافر.
نعم.
ما الذي يمكن أن نستفيده من هذا العطاء الذي يعم المؤمن والكافر في هذه الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هناك دروس رائعة وكبيرة ومؤثرة عندما نعي سنن التاريخ بصورة عامة، وعندما نعي هذه السنة بصورة خاصة، سنة الإمداد. هذا يعني أن بما أن الإمداد الإلهي ليس محظورة، وما كان عطاء ربك محظورة، يعني يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، نستفيد أن على المؤمنين أن يسعوا جاهدين في توفير تلك الأسباب الإلهية. لأن السبب عندما نعيش نحن الفقر ونعيش المسكنة ونعيش قلة الإمكانات، بينما يعيش عدونا الإمكانات الهائلة، السبب ليس أن الله سبحانه وتعالى أعطى لهؤلاء ولم يعطنا، لأن المعطي واحد، الفيض الإلهي، الفيض الإلهي واحد، ولكن الخلل يكون وين؟ بالمستفيض. الفاعل واحد، ولكن الخلل في صلاحية القابل. يعني شلون القرآن يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية
بقدرها.
أحسن. يعني الخلل وين؟ الخلل بالأودية. يعني عندما يكون الوادي ضيقا، خب يأخذ الماء بقدر حجمه.
نعم.
بقدر وعائه. وعندما يكون الوادي كبيرا، إذن الخلل ليس في الماء، في قلة الماء، وإنما الخلل في الأودية التي تستوعب بقدر حجمها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء، يعني من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هاي إشارة لنا أن نستثمر هذا العطاء الإلهي، وأن نكون أهلا لهذا الإمداد الرباني الإلهي في الحياة الدنيا. لأن كما تعلم يعني الله أراد من المؤمنين أن يكونوا أقوياء. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا في الرواية. بعد القرآن يعتبر الأموال أصلا قيام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر، يعني المال في التعبير القرآني، أروع تعبير القرآن يصف المال بأنه قيام. يعني الأمة التي لا تملك المال أمة لا تستطيع أن تقوم،
أن تنهض،
أن تنهض.
نعم.
الفرد الذي لا يملك الاقتصاد القوي والمجتمع الذي لا يملك الاقتصاد القوي لا يستطيع أن ينهض. فبالحقيقة المال قيام، والفقر أصلا إنما سمي فقرا كذلك من القيام. يعني الذي الفقر من كسر الفقرات، يعني إنما سمي الفقر الفقير فقيرا من يعني كأنه لا يستطيع أن يقوم بحيث الإنسان الذي تكسر فقرات ظهره لا يستطيع القيام بصورة صحيحة. والمسكنة كذلك سمي المسكين مسكينا من السكون، يعني كأنه كل عظامه مكسرة مهشمة أو مسكينا ذا متربة، يعني مع التراب
لا يستطيع أن يتحرك
نعم. فإذا المال في العرف القرآني ليس مذموما، بالعكس المال عندما يستثمر المال قيام، المال قيام التي جعل الله لكم قيامة. أما العطاء الإلهي بما أنه لم يكن محظورة شامل، فعلى المؤمنين وأن يسعوا لتوفير الطاقات ولتوفير الأسباب.
نعم أحسنتم. هنا نتوقف أمام نقطتين مهمتين في سياق هذا الحديث.
نعم.
النقطة الأولى، أولا كيف يستطيع أن ينهض المسلمون بفقراتهم وأن يتحركوا وأن يقوموا وهم لا يملكون شيئا، حيث أنهم يعيشون في ظل نظام طاغوتي أولا، وثانيا هذا النظام الطاغوتي في حد ذاته قابع وأيضا في يد الاستكبار وهو الطاغوت الأكبر.
نعم.
وفي أول هذا الطاغوت أمريكا كما هو مطروح من قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
هذه النقطة، كيف يمكن أن ينهض المسلمون في هذه الظروف؟ النقطة الثانية، كيف يمكن أن نفرغ المحتوى الموجود في الأذهان بالنسبة لما يمتلكه الكفار؟
نعم.
يعني هذا الملك الموجود هل له قيمة فعلا أو ليست له قيمة على الإطلاق؟
نعم، طبعا الجواب على السؤال الثاني أنه نعم. القرآن الكريم يقول نحن أعطينا الملك ونحن أعطينا هذه الأسباب للآخرين، ولهذا عليكم أن لا تنبهروا وتقفوا منبهرين بحيث تفقدون ذاتكم وإمكاناتكم ولا تعتمدوا على الله. الله هو الذي أعطاهم، سنة الإمداد كلا نمد، يعني نحن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فإذا كان الله هو الذي أعطاهم فهؤلاء ليسوا بمعجزين في الأرض، ولهذا القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، يقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، كما نقرأ في سورة النور. إذن لا تحسبن، هذا النهي طبعا نتيجة لهناك حسبان فعلي من بعض المؤمنين ومن بعض ضعاف الإيمان، ينظرون إلى الطاغوت وإلى الحاكم الجبار المتسلط وما يمتلك من أدوات ووسائل كبيرة، ينظرون إليه نظرة انبهار أنه معجز في الأرض. نعم. طبعا هذه النظرة خاطئة، ولهذا القرآن ينهى عن هذا الحسبان الخاطئ، هذا الحسبان الموهوم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. كذلك في آيات أخرى تقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن القرآن عندما يقول لا ولا تعجبك أموالهم، ما معنى ذلك؟ معناته قد يقع المؤمنون في مسألة الإعجاب تجاه ما يرونه من إمكانات الكفر العالمي ومن إمكانات الأعداء. الله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين حتى لو كانوا يعيشون الفقر أن لا ينبهروا ويسقطوا أمام قوة الآخرين، هذا أولا. وثانيا أراد لهم أن يسعوا بتوفير الأسباب كما حصل عليها الكافرون، يعني الأسباب ليست حكرا على الكافرين، ولو شاء الله لجعلها حكر على الكافرين لأنها ليست لها قيمة.
نعم.
لكن الله أراد بسنته التاريخية الكونية، أراد أن تكون هذه الأسباب لمن يوفر هذه الأسباب وهذه الطاقات والقوى. شوف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ذكرنا هذه الآية في الأسبوع الماضي من سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني لولا أن هذا السنة الإلهية بوحدة الإمداد للكافرين والمؤمنين بالحياة الدنيا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لأعطينا لمن يكفر بالرحمن، أعطينا الكافرين ما يريدون من هذه الحياة الدنيا، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكون، وزخرفا، ماذا يريدون من زخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. شوف هذه النظرة، حتى لا نعيش الانبهار ولا نعيش الإعجاب بما يملك الأعداء من قوة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة خير عند ربك للمتقين.
نعم، إذن هنا الرواية الواردة في هذا المجال من أن الدنيا هي سجن المؤمن، ومن أن الدنيا أيضا هي جنة الكافر.
نعم.
هنا تشير من طرف قريب جدا إلى ما تفضلتم به من معان حول الآيات القرآنية في سنة الإمداد.
نعم.
يعني أولا عدم الانبهار كما تفضلتم. النقطة الأخرى بالنسبة للسؤال هو أن المسلمين رغم كل هذه الظروف ورغم كل هذا الاضطهاد يجب أيضا أن ينهضوا.
نعم.
وهذا النهوض، هذه الثورة، هذا الانقلاب على الوضع لابد أن يأتي من خلال الإيمان بالله ومن خلال التمسك بالإسلام الحنيف.
أحسنت، فعلا يعني نحن نرى مثلا في قصة ذي القرنين.
نعم.
عبد كما تقول الرواية أخلص لله فأخلص له الله.
نعم.
وأحب الله فأحبه الله فأعطاه ما يريد من الإمكانات والوسائل والطاقات، وأخذ يذهب في شرق الأرض وغربها من أجل أن يعين المستضعفين في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هي هاي المشكلة، المشكلة الإنسان مو بس الله يعطيه من كل شيء سببا، المشكلة الأخرى أن يحاول أن يستثمر فأتبع سببا. نحن عندنا في العالم الإسلامي وفي العالم العربي كل الطاقات والإمكانات، بل نحن عجلة أوروبا الاقتصادية تحركت ودارت من نفطنا ومن طاقاتنا.
نعم.
وهذا الكل يعلم بهذا الأمر، لكن المشكلة نحن لا نتبع الأسباب، أي فأتبع سببا. الله أعطانا مثل هذا، لا يكادون يفقهون قولا، ناس همج عندهم حديد، زبر الحديد، أرضهم مملوءة بالحديد، ولكن لا يعرفون كيف يستثمرون. آتوني زبر الحديد. ذي القرنين. نعم. يقول لهم آتوني، أنتم عندكم طاقات هائلة، عندكم مادة أساسية في الحرب وفي الوقاية وفي التحصين، وهو الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني هم بأس شديد في القتال وفي الحرب، وكذلك منافع عمرانية، ولكن الإنسان الذي قد يملك هذه الطاقات ولكنه لا يملك العلم ولا يملك المعرفة في استثمارها، وهذه هي مصيبتنا اليوم.
نعم، إن شاء الله تحل هذه المصيبة على يد الثائرين والمؤمنين والمتمسكين بالدين، حتى نتبع السبب العظيم وهو الإسلام الذي أعطانا الله إياه بسبب آخر، وهو النهضة طبقا لقواعد وأسس هذا الإسلام العظيم. شكرا لضيفنا سماحة السيد ملك المسوي، وشكرا للمستمعين الكرام، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتعرض إلى سنة أخرى جديدة من السنن التاريخية في القرآن الكريم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.